أيها الأحبة، هذا هو الشريط الحادي عشر من التعليق على كتاب البيع من الكافي.
كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام. أخوان
حرام،
يعني التفريق بينهما. ابن عم
ما يحرم، ما يحرم.
ليه؟
لأنه ما يحرم النكاح،
لا يحرم التناكح بينهم. طيب أخوان من رضاء،
في تفصيل، في تفصيل
لا يحرم، لأننا قيدنا بنسب كذا. طيب بنت الزوج وزوجة الأب ما في التفصيل، يجوز، يجوز التفريق، لأن التحريم بينهما بالمصاهرة لا بالنسب. أي نعم. نعم.
شيء
بارك الله، البائع المدلس كالغاصب، أي ضرر يترتب على الرد فهو عليه ولا يهم، فهو ضامن للنقص وملزم بالقبول. نعم.
أو نعم. وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين، واختلفا في قيمة التالف.
وإن
نعم، وإن اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري، لأنه كالغارم فهو كالمستعير والغاصب، وإن كانا معي بين باقيين فأراد رد أحد.
إن اختلفا في قيمة التالف فقال البائع قيمة التالف 1000 وقال المشتري قيمته 800، فعندنا الآن مدعٍ ومدعٍ عليه. البائع مدعي، ما هي دعوة؟ زيادة القيمة، والمشتري مقر بالقيمة التي أقر بها، فيدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة أن كل غارم فالقول قوله، كل غارم فالقول قوله. فعلى هذا إذا اختلف في قيمة التالف من الغارم؟ المشتري، فنقول القول قول المشتري، لأن ما زاد على قوله دعوى من البائع. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
بقي الشيخ سطرين.
والله إيه، لكن بعد سطرين عن صفحتي.
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن كانا معي بين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها. وقال القاضي: ليس له رد أحدهما، لأنه أمكنه ردهما معا. ولو كان المبيع عينا واحدة فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجها واحدا، لأن فيه تشقيص المبيع على البائع وإلحاقا لضرر الشركة به. فصل: وإن اشترى اثنان شيئا فوجداه معيبا فرضيه أحدهما ففيها روايتان: إحداهما للآخر رده نصيبا، لأن
رد نصيب. عندكم ايش عندك يا أنت معنا؟ ها اي هو فيها ضمير لكن الضمير لا ما له محل. ايش عندك؟ اكتب لعله. هذا الظاهر النائم ما هو لا لعله رد. نعم.
لأحد إحداهما عن الآخر رد نصيبه لأنه جميع ما ملكه بالعقد فملك رده بذلك كما لو انفرد، والأخرى ليس له رده لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملا فلم يملك المشتري رده مشقصا، كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها.
الصحيح أنه له رده، الصحيح أنه له رده لأنه حق للمشتري، لكن إذا علم البائع أنهما شركا. أما إذا ظنه لواحد فهنا قد يقال إنه لا يجوز له رده لأن البائع لم يعلم، لكن إذا علم أن هذين المشتريين شركان فوجد في المبيع عيب فإن لأحدهما أن يرد نصيبه. نعم.
ولو ورث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد بخلاف شراء الاثنين فإنه عقدان.
واضح.
وإن اشترى واحد من اثنين شيئا فوجده معيبا فله رد نصيب أحدهما عليه منفردا لأنه يرد عليه جميع ما باعه. فصل. ومن اشترى معيبا فزال عيبه قبل رده، مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له، نص عليه أحمد لأن الضرر زال. ولو اشترى مصرات فصار لبنها عادة فلا خيار له. وإن قال البائع أنا أزيل العيب، مثل أن يشتري أرضا فيها حجارة تضرها فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجر لها، أو اشترى أرضا فيها بذر للبائع فقال أنا أحوله، سقط الرد لأن الضرر يزول من غير ضرر.
وهذا صحيح، لكن بشرط أن لا يفوت غرض البائع، مثلا أن لا يفوت غرض المشتري. الأرض اللي فيها الحجارة قال البائع أنا أزيله، فهنا قد يتأخر ذلك ويلحق المشتري ضرر، فإذا لم يكن ضرر فإنه لا رد له. نعم، لو بقي بعد إزالة الأحجار آثار تضر بالأرض فله الفصل. نعم.
شيخ حسن الله إليك، لو اشترى أمة مزوجة
نعم
فطلقها الزوج فإن المشتري سيتضرر.
نعم.
ربما يتضرر لأنه لا بد أن يستبرئها،
وأصله ما تباع إلا بعد الاستبراء.
لا تباع إلا بعد
الاستبراء. نعم، إذا أراد الإنسان يبيع الأمة لا بد يستبرئها قبل.
فصل.
لكن لو فرض أنه ما استبرأ وقال المشتري هو الذي يجب عليه الاستبراء فهذا لا شك أنه ضرر. ضرر على من؟
المشتري
فله الخيار.
فصل. ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين، إحداهما هو على التراخي لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق.
لأنه
عيب خيار
لأنه خيار عيب زائدة.
لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق، فكان على التراخي كخيار القصاص، فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار. والثانية هو على الفور، لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال، فأشبه خيار الشفعة، ولو حلب لبنها الحادث أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضا، لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه.
والصحيح أنه يرجع في هذا إلى العرف، إذا أخر الرد أو المطالبة بالأرش مدة تدل عرفا على أنه راضي فإنه يسقط خيار، وإلا فله الخيار، الأصل بقاء الخيار. لكن إذا أخرها مثلا 10 أيام بعد أن علم لا للتجربة فإنه يسقط خيار، هذا هو العرف. أما بقي شهر شهرين وهو يقول العيب على التراخي، متى شئت رددت، فهذا لا يمكن منه. نعم.
فصل. وله الرد من غير رضا صاحبه ولا حضوره، لأنه رفع عقد جعل إليه فلم يعتبر ذلك فيه كالطلاق، ويجوز من غير حكم حاكم، لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم، كفسخ المعتقة للنكاح.
واضح.
نعم.
إيه واضح. نمشي.
فصل. والعيوب التي هي النقائص المعدودة عيبا. والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا، فما خفي منها رجع إلى أهل الخبرة به. فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون والجذام والبرص والعمى. والجذام والبرص والعمى والعور والعرج والعفل والقرع والصمم والخرس والأصبع الزائدة والناقصة والحول والخوص والسبل.
حول.
والحول والخوص والسبل.
خوص.
والحول والخوص والسبل، وهو زيادة في الأجفان، والبخر والخصى والتخنيف، وكونه خنثى.
كيف؟ إيش؟ تحنيث؟ التخنيث وهو كذا؟
لا، عندي والتخنيف
بالفاء.
بالفاء
لا بالثاء.
والخصى والتخنيث، وكونه خنثى وكونه خنثى، والحمق البات، والتزوج في الرقيق. فأما عدم الختان فليس بعيب في الصغير، لأنه لم يفت وقته، ولا في الكبير المجلوب، ولا في الكبير المجلوب، لأن ذلك عادتهم، وهو عيب في الكبير المولود في الإسلام، لأن عادتهم الختان، والكبير يخاف عليه، والكبير يخاف عليه. فأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش، فإن كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب، لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه. وليس عيبا في الصغير، لأنه لا يكون يضعف بنيته.
لأنه
لا يكون لضعف بنيته أو عقله.
تصحيح يا شيخ.
الله أبن أحسن.
لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله، والزنا عيب لأنه يوجب الحدود، وكذلك شرب المسكر، والحمل عيب في الأمة لأنه والزنا عيب لأنه يوجب الحدود، وكذلك شرب المسكر، والحمل عيب في الأمة لأنه يخاف منه عليها، وليس بعيب في غيرها لعدم ذلك. والثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب، لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه، وكذلك كونها محرمة على المشتري بنسب أو رضاع أو إحرام أو عدة، لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها، وسائر ذلك يزول عن قرب. ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب، لأن النقص فعل ذلك لا العلم به، والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب، لأن الأصل في الرقيق الكفر ولا يقصد فيهم النسب. وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب، لأن هذه صناعة، فالجهل بها كالجهل بسائر الصنائع
هذا فيه مسائل تحتاج مناقشة. أولا يقول معرفة الغناء ليس بعيب، فيقال بل هو عيب، لأن التي تعرف الغناء لا بد أن تعكف عليه، وهذا يضر بالسيء من وجه، وهو أيضا حرام من وجه آخر، فلا شك أنه عيب. كذلك أيضا الحجامة، إذا كان هذا الرقيق حجاما فإن ذلك ليس بعيب، لأن الأرقاء لا يأنفون من كونهم حجامين. الكفر يقول ليس بعيب، وهذا من الغرائب، اشترى أمة فإذا هي كافرة، يقول المؤلف ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر، وهذا مسلم فيما لو كان الرقيق من سبي، يعني إنسان في القتال في سبيل الله سبوا نساء وصار سهم هذا الرجل كافرا، فهنا قد نقول إن الأصل الكفر لأنهم لم يسبوا إلا الآن. أما رقيق ما زال في دار الإسلام نقول الأصل فيه الكفر، فالصواب أن الكفر عيب لما في ذلك من الإضرار بالسيد والإضرار بأهله وأولاده وما أشبه ذلك. كون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب، وهذا أيضا فيه نظر، لأن مثل الطبخ والخبز لا يجهل أحد، فالأصل في الجارية أن تكون عارفة بالطبخ والخبز وشؤون البيت، هذا هو الأصل. فإذا كانت لا تعرف يقول لا أطبخي ولا تعرف تطبخ، نعم أخبزي ما تعرف تخبز، فهذا عيب بلا شك. والصواب أن العيب كل ما ينقص قيمة المبيع عادة، هذا هو الضابط، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة كما قاله المؤلف أولا. نعم نعم.
هل هذا عيب يعني عدم معرفه الطبخ والخبز، هل هو عيب الزوجه التي جرت العاده في بلاد وتعرف
المراه؟ لا ليس بعيب،
من جرت العاده،
وان راى انه عيب فمشكله، لان بيفسخها فقط تروح عليه هي طبخه، لا ليس بعيب. اي نعم. ايش؟ هل هو
الزوج في الفراش؟
نعم صحيح.
وليس عيبا في الصغير لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله،
لأنه لا يكون لضعف في بنيته أو عقله،
لا يكون أو يكون،
لا هل ليس عيبا في الصغير لأنه اي نعم، يعني لان هذا لا يكون لضعف بنيته لو كان كبيرا ولا عقله لو كان كبيرا. يعني مثلا لو كان كبيرا وصار يبول في الفراش قلنا هذا عيب. لماذا؟ لان بنيه ما تقتضي ان يبول في الفراش، وكذلك العقل. لكن الصغير يبول في الفراش. نعم نقرا.
فصل. وان شرط في المبيع صفه مقصوده مثل ان شرط الامه بكرا او جاده او العبد كاتبا او ذا صناعه او فحلا او خصيا او مسلما والدابه هملاجه.
انتنا أو الدابه احسن.
او الدابه هملاجه او الفهد صيودا او الشاة لبونا فبان خلاف ذلك فله الرد لانه لم يسلم له ما بذل من الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده
ما بذل الثمن. احسن في عند النسخ ما بذل الثمن فيه
لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيبا. وإن شرط الأمة سبطة أو جاهلة فبانت جعدة أو عالمة فلا خيار له لأنها زيادة. وإن شرطها ثيبا فبانت بكرا فكذلك. ويحتمل له الخيار لأنه
أن له
سم
ويحتمل أن له أن له الخيار.
ويحتمل أن له الخيار لأنه قد يشترط الثيوبة لعجزه عن البكر. وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان: أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر.
هذه شروط في الصفات التي لا بد من تحققها عند الشرط. إن شرط صفة مقصودة مثل إن شرط الأمة بكرة، هذه صفة مقصودة فوجدها ثيبة، أو جادة فوجدها سبطة الرأس، أو العبد كاتبا أو ذا صنعة فوجده بخلاف ذلك، أو فحلا فوجده خصيا، أو خصيا فوجده فحلا. لأن كل إنسان له غرض، قد يشترط أن يكون العبد فحلا من أجل أن يزوجه أمة عنده وينتج من ذلك إيش؟ أولادا أرقة، وقد يشترط أن يكون خصيا ليأمنه على أهله، أو مسلما فبان ايش؟ فبان كافرا، او الدابه هملاجه يعني سريعه السير سهله السير فبانت بخلاف ذلك، او الفهد صيودا. الفهد من الاشياء التي تعلم الصيد كالصقر والكلب وما اشبه ذلك، فاشترط في الفهد أن يكون صيودا ولكنه لم يكن كذلك فله الخيار. أو الشاة لبونا يعني كثيرة اللبن، وهل يصح مقدرا بمعنى أن يقول إنها تحلب صاعا أو مدا أو ما أشبه ذلك؟ جرت عادة الناس عندنا أنه يصح، فيقال هذه فيقول هذه البقرة حلوب تحلب في الوجبة صاعا يعني في 24 ساعة أو أقل أو أكثر. لكن الفقهاء رحمهم الله لا يرون التقدير لأنهم قد لا يتمكن منه، وإنما يكتفون بكونها لبونا. ونقف على هذا.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان، أحدهما لا خيار له لأنها زيادة، والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر. وإن شرطها حاملا صح، وقال القاضي قياس المذهب أنه لا يصح لأن الحمل لا حكم له، والصحيح الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية بأربعين خليفة في بطونها أولادها، ولأن الحمل يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة ويمنع كون الدم فيه حيضا والطلاق فيه بدعة، ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه.
صحيح. الصحيح ما ذكره الموفق رحمه الله. نعم.
ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه، ويمنع إقامة الحد والقصاص. وإن شرط في الطير أنه مصوت أو في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح، لأن ذلك عادة له، فجرى مجرى الصيد في الفهد. وقال بعض أصحابنا لا يصح لأنه يجوز أن يوجد وأن لا يوجد. وإن شرط أن يجيء من
هذه مسألة، إذا اشترطت الديك أنه يصيح في وقت معين فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح؟ فيه قولان: قول الأول أنه يصح لأنه معتاد، والثاني أنه لا يصح لأنه لا يمكن استدراكه. والمسألة محتملة، إن نظرنا إلى أن الأصل بقاء العادة على ما كانت قلنا الشرط صحيح، والناس يحتاجون إلى هذا فيما سبق احتياجا بينا، لأن الساعات قليلة، وبعض الديكة يوقت توقيتا تاما عند الأذان يصيح. ولهذا سئلت عائشة: متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل؟ قالت: إذا صاح الديك. مما يدل على أن بعض الديكة يكون لها وقت محدد، لكن استدراكه مشكل، لأن الديك ربما ينام أو يكون مريضا أو ما أشبه ذلك. نعم، فاستدراكه صعب. ولو قيل إنه يصح أن اشتراط أن يكون مصوتا وأن يكون صوته جميلا لكان هذا الشرط صحيح، لأن بعض الديك يكون صوته جميلا وبعضها لا. نعم نعم. استدراك يعني معناه أنه ما يمكن أن إذا لم يؤذن تلك الليلة كنا نخصم عليكم من الراتب، لكن له مؤذن بشر استدركناهم.
وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها صح، لأن ذلك عادة وفيه قصد صحيح ليبلغ الأخبار، فهو كالصيد في الفهد. وقال القاضي لا يصح لأنه تعذيب للحيوان. وإن شرط الغناء في الأمة وفي الكبش أنه مناطح وفي الديك أنه مقاتل لم يصح لأنه منهي عنه، فهو كالزنا في الأمة.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. نعم.
لكن الشيخ انشرط أن يجيء من مسافة.
نعم.
صحيح ولا؟
هذا صحيح.
الشرط صحيح.
الشرط صحيح نعم كما قال المؤلف.
فصل. وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه فله الرد وعنه لا شيء له.
فوجده معيبا لابد من زيادته
بعد
إن اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده معيبا. نعم كيف زيادة يعني زيادة في الأصل بما اكتبوها على أنها من الأصل.
وإذا اشترى ما مأكوله في جوفه فوجده معيبا فله الرد وعنه لا شيء له لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه والأول أصح لأن عقد البيع اقتضى السلامة فإذا بان معيبا ملك رده كالعبد. وإن كان
إذا قلنا بأنه يصح فهل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أنه إن وجده معيبا فلا رد له؟ الجواب نعم يصح بشرط أن لا يكون مدلسا أي علم عيبه وكتمه ثم شرطه على المشتري فهذا لا يقبل. وهذا يقع كثيرا في الرمان ويقع كثيرا في البطيخ لكن إذا اشترى بطيخة على أنها ناضجة وتبين أنها لم تنضج فهل له الرد؟ لا إلا إذا شرط أنها ناضجة. ولذلك في مسألة الحبحب بعضهم يشق عشان يتبين وأن هذا النوع أن هذا النوع على هذا الوصف. نعم.
وإن كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله لأن هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات. وإن كان الفاسد في بعضه رجع
الفساد نسخة الفساد أحسن هي أحسن
وإن كان الفساد في بعضه رجع بقسطه وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهن وبيض النعام فقال الخرقي يرجع بالثمن وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوبا فقطعه. واختار القاضي
بيض النعام إذا كان فاسدا يبقى أواني لأنه كبير وقوي صلب فإذا قدرنا أن الرجل هذا شق البيضة واستخرج ما فيها وإذا هو فاسد فهنا يكون للقشر قيمة فيرده ويرد أرش كسره فإن لم يكن لكسره أرش فإنه يرد بدون أرش. نعم.
واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما حصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه لأن ذلك حصل ضرورة استعلام المبيع والبائع سلطه عليه فلم يمنع الرد كحلب لبن المصرى. وإن زاد على ذلك
قوله هذا صحيح قول القاضي صحيح يعني إذا كسره على قدر ما يعلم ما في جوفه هل هو فاسد أو غير فاسد فليس عليه أرش وذلك لأن البائع سلطه عليه ومعلوم أنه لا يمكنه الوصول إلى معرفة ما في بطنه إلا بهذا الكسر فلا شيء له. نعم.
وإن زاد على ذلك خرج فيه روايتان كسائر المعيب الذي يعيب عنده. فصل. وإن اشترى ثوبا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند، وإن صبغ الثوب ثم وجده
ما معنى أشعوه؟ يعني فله، يعني هذا الثوب خفيف جدا، إذا فله ربما يتمزق، ثم إذا فله وقد اعتيد عند بيعه أن يكون غير مفلول فإنه سينقص ويقال هذا الثوب مستعمل مثلا. أما إذا كان لا ينقصه فلا يضر. واضح يا جماعة؟ معنى فلة. الآن هذه الغترة كذا مصفوطة، فلة يعني نشرة هكذا. واضح ولا بعد شيء؟ طيب.
وإن صبغ الثوب ثم وجده معيبا فله الأرش لا غير، وعنه يرده ويكون شريكا للبائع بقيمة الصبغ، وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ، والأول المذهب، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجز لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.
واضح هذا؟ قول نعم ولا لا، ما في مشكلة.
معنى الآية يا
شيخ. ها؟
أقول معنى الآية.
معنى الآية؟
مؤدل عليه
هنا. الآية إن الله نهى أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذا الرجل اشترى الثوب أبيض وصبغه إلى أحمر، لأنه يريده أحمر أو أسود أو المهم وجد به عيبا، فهنا هل نقول مالك ليس لك إلا الأرش لأنه تعذر الرد، أو نقول لك الرد وتعطى قيمة الصبغ؟ هذا محل الخلاف. فمنهم من يقول إنه لا يمكن أن يرده لأنه صبغه وتعذر الرد بدون الصبغ فله الأرش، ومنهم من قال له أن يرده ويعطى قيمة الصبغ. نعم.
فصل. وإذا اشترط البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ، لأن البراءة مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشرط، فلم يثبت مع الجهالة كالأجل. وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم بالعيب فكتمه، لما روي أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب به عيبا، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبل، فترافعا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ فقال لا، فرده عليه. وهذه القصة اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا، ويتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول، ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصح كالعتاق.
هذه المسألة مهمة. إذا اشترط البائع البراءة من كل عيب، قال بعتك هذا الكتاب وتبرئني من كل عيب فيه، قال اشتريت، فالمذهب لا يصح البراءة، لأن العيب الآن مجهول ما عين، لم يقل فيه بياض، لم يقل فيه تشقق، لم يقل فيه تشطيب وعبث، فهو مجهول فلا يبرأ. أفهمتم هذا؟ ومثل السيارة، باع لي السيارة بشرط، اشتراها بشرط أن يبرئه من كل عيب، فأبرأه المشتري فلا يصح، لأن ذلك مجهول، والمشتري مخاطر أيضا، ومعلوم أن الثمن في هذه الحال سوف يكون بين ثمن السلعة سليمة وثمنها معيبة، لأن كل واحد منهم مخاطر. فإن تبين سلامتها صار الغانم من، وإن تبين عدم السلامة الغارم البائع. وكل عقد يكون دائرا بين غنم وغرم فإنه ميسر فلا يصح. ولكن الرواية الثانية عن أحمد التي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان البائع غير عالم بالعيب صح الشرط، وإن كان عالما لم يصح، لأنه إذا كان غير عالم فهو معذور. والحاجة تدعو إلى هذا كثيرا، قد تشتري السجارة أنت وبعد يومين أو ثلاثة تبيعها وأنت لم تدري ما فيها من العيوب. فشرط البراءة من العيب في هذا الحال نعم مصلحة لا شك، مصلحة للجميع. أما إذا كان البائع عالما ولكنه دلس على المشتري فإن هذا لا يبرأ، حتى لو أبرأه المشتري من العيب فإن للمشتري حق الرجوع إذا علم بالعيب. وهذا اختيار الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو المروي عن الصحابة. فزيد بن ثابت اشترى من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، اشترى منه عبدا بثمانمائة درهم، فوجد فيه زيد عيبا فأراد رده إلى ابن عمر ولكنه لم يقبل، اضطر إلى التحاكم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرض عثمان الحلف على ابن عمر ولكنه أبى أن يحلف، أبى أن يحلف تورعا، وإلا فنعلم من حال ابن عمر وورعه رضي الله عنه أنه لو كان عالما بالعيب نعم ما 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 أبى أن يحلف، لكن تورعا منه أبى أن يحلف فرده عليه. ويقول المؤلف رحمه الله أن هذه اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا. وأما قوله يتخرج أن يبرأ مطلقا بناء على قوله على قول الإمام أحمد في صحة البراءة من المجهول، على قولها الثاني يعني قول الإمام أحمد في صحة البراءة من المجهول، فهذا التخريج غير صحيح، لأن البراءة من المجهول دين على شخص غير معلوم، فقال المدين للدائن أبرئني من الدين، قال أنت بريء، قلنا له تعلم قدر الدين؟ قال لا أعلم، لكن لو هو مئة ألف أو مئة ريال أنا قد أبرأته. هذه ما في معاوضة، البراءة من الإبرة من الدين ما في معاوضة. ومسألة العيب في المبيع
معاوضة،
فالتخريج هنا غير صحيح. فالإبراء من المجهول جائز لأن الحاجة تدعو إليه، وفيه خير في الواقع، لأن المبرئ محسن والمبرأ محسن إليه، ما في معاوضة إطلاقا، فقياس هذا على هذا ليس بصحيح. نعم.
وإن قلنا بفساد الشرط فالبيع صحيح، لأن ابن عمر باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته، ويتخرج فساده بناء على الشروط الفاسدة.
لكن الصحيح أنه البيع صحيح، لكنه لا يبرأ من العيب. على المذهب يقولون لو تم البيع، لو تم البيع ثم قال البائع يا فلان أنا أخشى أن تجد فيه عيبا فأبرئني، فقال أبرأتك من العيوب، فإن هذا صحيح، وذلك لأنه أبرأه بعد تمام العقد، فكأنه إبراء من دين، يعني بعد ما تمت المعاوضة أبرأه
فكأنه إبراء من دين. ولكن القول الراجح ما سمعته أنه متى كان البائع عالما بالعيب فإنه لا يبرأ منه، سواء أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع: باب بيع المرابحة والمواضعة والتولية والإقالة. بيع المرابحة أن
يخبر، باب عليه رحمه الله بيع التخبير الثمن، لكن هذا ما التخبير بالثمن في الواقع يدخل في التولية والمرابحة والمواضعة. نعم.
بيع المرابحة أن يخبر برأس ماله ثم يبيع به وبربح، فيقول: رأس مالي فيه 100، بعتكه بها وربح 10.
وربح
10.
ربحي بالكسر مطلوب على هاء.
نعم، وربحي 10، فهذا جائز غير مكروه، لأن الثمن معلوم. وإن قال: بعتك بها وربحي درهم في كل 10، أو قال ده يازدة أو ده
دواز
دواردة،
لا عندنا دواز، أظن أن اللغة فارسية هذا، معنى أحد فارسي يعرف الفارسية من؟ نعم؟ طيب وش معنى هذا؟ ده يازدة ها؟ اي احسنت، يعني 10 12. طيب،
او ده دواز ده، فهو صحيح ايضا جائز غير مكروه، لان الثمن معلوم، فهي كالتي قبلها لكن كرهه احمد، لان ابن عمر وابن عباس كرهاه، لانه بيع الاعاجم، ولان الثمن قد لا يعلم في الحال.
صحيح. إذن بيع المرابحة له صورتان: الصورة الأولى أن يقول: اشتريته 100 وبعتكه 110، أو 100 وربح 10، هذا ما في مشكلة، جائزة لأن الثمن معلوم والربح معلوم. أو يقول: اشتريته 100 وبعتكه 10%، هذا أيضا جائز. أما الدهياز ده وما أشبهها فهذه كرهة الإمام أحمد، لأنها تشبه الربا، ومنه قول إخواننا هنا: بعتكه إياه 10 11، 10 11، 10 12، 10 15، هذا أيضا مكروه، لأنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع الزيادة، ولهذا كرهه ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وهذه الصورة الثانية، أن يقول: بعتكه 10 11 15 وما أشبه، قل: بعتكه 10 وربح 1 بدل 10 11. حتى أنه إحدى الروايات عن أحمد في هذه المسألة: بعتكه 10 11 أنها حرام. نعم،
بمعنى أن التحفظ على الصيغة يا شيخنا.
نعم،
التحفظ على الصيغة فقط،
لا تشبه الربا. 10 11 يعني كأني بعتك 10 ب11.
لكن أقول يعني المنع لأجل الصيغة،
المنع من جهة الصيغة ومن جهة اللغة أيضا.
فصل: ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن، وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به، لأنه من الثمن، وما حط عنه في الخيار نقصه لذلك، وما كان بعد لزوم العقد لا يخبر به، لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه، فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا.
هذا إذا باع بالتخبير بالثمن
فلا بد أن يذكر ما يزاد في الثمن وما ينقص منه. فمثلا إذا اشتراها بمئة وجعل الخيار للبائع لمدة يومين، ثم جاء البائع وقال أنا ندمت، أنا أريد أن تكون بمئة وعشرة، فهنا إذا أراد أن يبيع بتخفيض الثمن لا يقول هي علي بمئة وعشرة، بل يقول بمئة ثم زاد البائع عشرة، لأن هذا أقرب إلى الصدق والأمانة. كذلك لو أنه اشتراها بمئة وجعل لنفسه الخيار، ثم ذهب إلى البائع وقال إني أريد أن تكون بثمانين وإلا أرد عليك، قال هي بثمانين، فلا بد أن يذكر النقص. لا يقول إن اشتريتها بمئة فخذها بمئة، بل لا بد يقول اشتريتها بمئة ثم حط من الثمن عشرون. أما لو كان بعد لزوم البيع، بعد أن اشتراها بمئة وتم البيع والخيار، أتاه البائع وقال يا فلان نظرا لحالك ولمحبتي لك ولصداقتك عندي أجعلها عليك بثمانين، فهنا إذا باع بالثمن لا يحتاج أن يقول هكذا، يقول إن اشتريتها بمئة. لماذا؟ لأن التنزيل كان بعد تمام البيع ولزومه، فلازمه أن يخبر به. واضح؟ واضح؟ كلي.
إذا اشتراها منه بمئة،
نعم،
وتم البيع، ثم بعد ذلك أتاه البائع فقال له لمعرفتي لك ولصحبتي سأمضي لك عشرين،
نعم،
فله أن يقول إذا أراد أن يبيعها هي علي بمئة.
بمئة، تمام، بارك الله فيك. أما لو كان هذا قبل لزوم البيع فإنه لا يجوز أن نقول اشتريتها بمئة إلا إذا قال ولكن نقص الثمن إلى ثمانين. طيب، وهل يقول إن اشتريتها بثمانين رأسا إذا نقص الثمن؟ لا، يقول لا بد يخبر بالواقع. كل هذا تحريا للصدق واجتنابا للكذب. وإلا إذا قال تحصلت عليها بثمانين، نعم، ما في ضرر على المشتري. هل في ضرر على المشتري؟ صالح، أنت معنا؟ طيب، سورة المسألة. لا، قبل لزوم العقد. اشتراها بمئة وباع قبل لزوم العقد، حط الثمن إلى ثمانين، فقال للمشتري اللي يشتري منه قال هي علي بثمانين، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لا بد أن يقول اشتريتها بمئة ثم نقص الثمن إلى ثمانين تحريا للصدق. وإلا فمن المعلوم أنه إذا قال اشتريته مئة وعليه بثمانين ونزل الثمن إلى ثمانين هو بمعنى قوله حصلت عليه بثمانين. نعم.
وإن تمت العين ولم يزد على،
لا، نمت، وإن نمت العين،
وإن نمت العين ولم يزد على رأس المال، فإن كان النماء منفصلا لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال، لأنه في مقابلة العين دون نمائها. وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس.
هذا واضح، يعني اشترى شاة ثم حملت ووضعت، اشتراها بمئة ثم حملت ووضعت، فمعلوم أن قيمة الشاة مئة ولم تنقص ولم تزد بعد الولادة، فهل يقول هي علي بمئة ولا يذكر النماء أو لا بد أن يذكر النماء؟ الصحيح أنه لا يجب أن يذكر النماء، لأن هذا النماء بعد لزوم العقد فهو له، فله أن يقول هي علي بمئة وإن لم يذكر النماء. ومثله أيضا مثل النماء الولادة، لو حلبها وباع حليبها واستفاد منه
فإنه لا يلزمه أن يخبر بهذا، لأن الثمن في مقابلة العين كما قال المؤلف. لكن وعنه عن من؟
الإمام أحمد.
الإمام أحمد أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس، والصواب أنه لا يلزمه أن يبين. نعم.
وإن عمل في العين عملا من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه، سواء عمله بنفسه أو بأجرة. قال أحمد: يبين ما اشتراه به وما لزمه.
ولهذا كان بيع المساومة أهون من بيع المرابحة والتولية والتخبير. بيع المساومة في الحقيقة تبرأ به الذمة، يطلع السلع في السوق ويقول من يسوم، سواء اشتراها بكثير أو بقليل، سواء نمت أو لم تنمو. فالمساومة أسهل من المرابحة، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يبيع بالمرابحة فلا بد أن يبين هذه الأمور. نعم.
فإن ضم إلى ذلك رأس المال وأخبر أنه اشترى به لم يجوز، لأنه كذب. وإن قال تحصل وإن قال تحصل علي بكذا لم يجوز فيما عمله بنفسه لأنه كذب، وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق، والآخر لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد لأن فيه تلبيسا، فلعل المشتري لو علم الحال لم يرغب فيه لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه، فأشبه ما أنفق عليه في مؤونته وكسوته، فإنه لا يجوز الإخبار به وجها واحدا. وكذلك كري مخزنه وحافظه، إلا أن يخبر بالحال على وجهه فإن ذلك لا يزيد في ثمنه.
كل هذا من باب التحري في الصدق. ولهذا قلت لكم إن بيع المساومة أسهل كيفية وعقيدة.
المساومة؟
أي نعم. أن يخرج السلع إلى السوق ويقول
من يسوم؟
من يسوم؟ تمام.
فصل. فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه أخبر بالحال على وجهه. وقال أبو الخطاب: يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي، فيقول: تقوم علي بكذا، والأول أولى لأنه أبعد من اللبس. والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض ثمن، فهو كثمن جزء بيع منه، والكسب لم ينقص به المبيع.
واضح. أو نمشي. طيب نمشي، لا نحن بايعين ولا مشتري. نعم. ما جاء السؤال
ليش
جاء؟ طيب
بارك الله فيك. يقول انه انقص بعد تمام العقد من الثمن، وذلك لانه راى انه قد غلب المشتري. هل يجب ان يخبر به؟
هذا اذا راى المشتري انه مغبون حقيقه فيجب ان يبين، يقول: اشتريته ب100، ثم بعد لزوم العقد تبين اني مغبون فطلبت من البائع ان ينزل فنزل. لا بد ان يبين. ولهذا مساله البيع بالتوليه الشديد. نعم.
شيخ حسن الله اليك، لو اراد ان يبيع السياره فعند بيعها مثلا مساومه،
هل ايش
اراد ان يبيعها مساومه، هل يلزمه ان يقول السياره صدمت من هذا الباب صدمه متوسطه وصدمت من الخلف صدمه خفيفه؟
اما اذا كان اثر الصدم ظاهر لا يخفى فلا يلزم ان يبين، واما اذا كان يخفى فيلزم ان يبين، لانه احيانا تكون صدمه خفيفه لك ويكون المهندس جيدا فلا تجد على السياره شيئا، فيجب ان يبين، لان الصدمه مهما كانت لا بد
أن تنقص القيمة.
ويقول له مثلا أني غيرت لديتار وزيار.
لا، قطع الغيار ما يقوله إلا إذا كان تختلف. لكن قطع الغيار مثلا لو اللمبة حقت الكشاف إذا غيرها ما يضر.
لكن مثلا لو غير قطعة الغيار إلى أحسن مثل الريديتر يحطون ريديتر أكبر عشان تبرد السيارة.
نعم.
هل يلزمه يقول لي؟
ما يلزم أن يبين.
ما يلزم.
والبيع المساومة ترى.
مساومة.
التولية بجميع الصور يلزم أن يبين قبل يتناول.
كل ما لزم من زيادة أو نقص قبل تمام البيع لا بد أن يبين. انتهى؟ نعم. هي ثلاثة. نعم.
ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يرد.
ولو
جنى العبد ففداه المشتري لم يرد ذلك من رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار.
ولو جنى العبد.
ولو جنى العبد ففداه المشتري.
نعم.
لم يرد ذلك.
لم يزد. لو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك.
ولو جنى العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك من رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع. وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه، والأولى أنه يلزمه لأن المشتري لو علم ذلك لم يرض به فجرى مجرى نقصه بعيب. وإن حط بعض.
وهذا الذي قال المؤلف لا شك أنه الصواب. إذا اشترى سلعة أول ما تأتي السلعة تكون غالية، فاشتراها مثلا بمئة ثم كثرت في السوق وصارت تساوي 50، فهنا يجب إذا باعها برأس المال أن يبين ويقول إن اشتريتها بمئة أول ما وردت وهي غالية والآن تساوي 50. هنا.
وإن حط بعض رأس المال وأخبر بالباقي لم يجز لأنه كذب وتغرير بالمشتري.
الله أقول أين الفقهاء ينظرون بعين الناس الآن. نعم.
فصل. فإذا اشترى اثنان شيئا وتقاسما فقال أحمد لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمناه. وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ شجرتها
ثمرتها ثمرتها
أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمرتها أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد
الذي كان فيها حين البيع كان فيها يعني ما هي تصحيح قصدي تعليق لأن اللبن الذي يكون بعد البيع من النماء المنفصل فيكون لصاحبه ولازم أن يخبر به. نعم.
أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد بيع
متى كان فيها متى حين البيع. نعم.
ثم أراد بيع الأصل مرابحة أخبر بالحال على وجهه، ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن لأن قسمة الثمن طريقه الظن، واحتمال الخطأ فيه كثير، ومبنى المرابحة على الأمانة، فلم يجوز هذا فيه. فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من جنس جاز بيعه بحصته من الثمن لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا. وإن أسلم في ثوبين
يعني مثلا اشترى 100 صاع بر وباع نصفها وهو قد اشتراها بمئة ريال وباع النصف 50 ريال، فله أن يقول في النصف الباقي إيش؟ إن رأس ماله كم؟
50.
نعم.
وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة بثمن واحد فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع أحدهما بحصته من الثمن، لأن الثمن منقسم عليهما نصفين، وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء. فصل.
فإن الشراء
الأخسامي يقول الدرس انتهى يا شيخ. الأخسامي يقول الدرس انتهى.
كيف؟
الدرس انتهى
الآن. الآن انتهى الوقت.
أما بعد، فقد قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع في فصل: فإن اشتراه من أبيه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم. وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيلة لم يجز بيعه مرابحة، وإن لم يكن حيلة جاز لأنه لا تهمة في حقه.
هذا الفصل ينبغي أن يقال إنه مبني على التهمة لا على القرابة، فالإنسان ربما يتهم في صديقه أكثر مما يتهم في أبيه وولده. ومعنى ذلك أن الإنسان قد يشتري من صديقه ما يساوي 10 في 20، أليس كذلك؟ هو لا يحب أن يتصدق على صديقه مباشرة ولا أن يهبه الهبة مباشرة، لكنه اشترى منه سلعة تساوي 10 في 20، هذه محاباة. فإذا أراد أن يبيعه مرابحة ماذا يقول؟ سيقول اشتريت ب20، وهو لو اشتراه من غير صديقه لم يشتريه إلا ب10. في هذه الحال يجب أن يبين، فيكون خلاصة هذا الفصل أن الإنسان إذا اشتراه ممن يتهم بمحاباته إيش؟ وجب عليه أن يبين. أحياناً يكون بينه وبين أبيه مشاحة في البيع والشراء، بمعنى أنه لا يحابي أباه وأبوه لا يحابيه، فحينئذ لا تهمه. أحياناً يكون بينه وبين أخيه إلفة كبيرة فيحابي أخاه، هنا لا بد أن يبين. نعم.
فصل. وإن اشترى شيئاً ثم باعه بربح ثم اشتراه فأعجب أحمد رضي الله عنه أن يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي، لأن هذا مذهب ابن سيرين، ولأن الربح أحد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة، ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب لأنه أبلغ في البيان، ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده لأنه الثمن الذي حصل به هذا الملك، فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها.
واضح؟ واضح؟ ما هو واضح؟ طيب، اشترى كتابا ب10 وباعه ب15، كم ربح؟
15.
طيب، ثم اشتراه ثانية ب10، فهل يسقط الربح لأن المعقود عليه شيء واحد؟ فيقول إذا أراد أن يبيعه مرابحة يقول اشتريته بكم؟ لا، ب5، لأنه اشتراه ب10 ثم باعه ب15 ثم اشتراه ب10، على القول بأنه لا بد أن يسقط الربح يقول إذا باعه مرابحة إنه اشتراه ب5، فيسقط الربح من الثمن الثاني. لكن يقول الموفق إن هذا من أحمد على سبيل الاستحباب، يعني أنه يخبر ويقول اشتريته بعشرة وبعته بخمسة عشر ثم اشتريته بعشرة وأبيعه عليكم مرابحة بعشرة، ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب، فله أن يقتصر على الإخبار بالثمن إيش؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. يقول اشتريته بعشرة ويبيع عليه مرابحة بعشرة، لأن هذا هو الثمن الذي حصل به الملك الأخير. نعم.
فصل. فإن بان للمشتري أن البائع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصريح، ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لأنه باع برأس ماله وما قدره من الربح، فإذا بان رأس المال كان مبيعاً به وبقدره من الربح. وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك نص عليه لأنه ربما كان غرضه الشراء بسلعة واحدة بجميع الثمن. وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار، كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا. فأما البائع فلا خيار له لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به. وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ، لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به. وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين فعنه أنه مخير. فلم يتبين.
ما في نسخة ثانية؟ اكتبوا لعلها فلم يبين. نعم. ايش عندكم نسخة فلم يبين؟ من قال هذا نسخة فلم يبين؟ طيب إذا تصحيح. تفهمين ما قرأ؟ نعم. طيب هذا رجل اشترى كتابا بعشرة وباعه مرابحة وقال للمشتري إنه بأحد عشر، الآن هو كذب عليه، فهل البيع صحيح أو باطل؟ المؤلف يرى أنه صحيح وللمشتري الخيار، إن شاء أخذه بأحد عشر وإن شاء رده، وذلك لأنه دلس عليه وغشه، ولهذا قد يرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح في المرابحة. نص عليه يقول لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن، وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له. لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار، يعني الخرق يقول إذا حط الزائد الذي كذب به البائع فلا خيار له، لأنه حصل له المبيع الآن بثمن أقل فلا خيار له، لكن الصحيح أن له الخيار، ولو لم يكن من هذا إلا عقوبة البائع الذي كذب وأخبر بأكثر مما اشترى. نعم.
وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرض بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها، وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة فأشبه المخبر بزيادة في القدر، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل. فصل. وإن أخبر
هذا أيضا واضح، إذا اشتراه بثمن مؤجل وأخبر بالثمن ولم يخبر بالتأجيل فهو لا شك أنه غاش، فإذا علم المشتري بالتأجيل فهو بالخيار، إن شاء أخذه بالأجل وإن شاء رده، لأنه لا شك أنه بالأجل سوف يزيد الثمن. أعد العبارة. وإن اشتراه بثمن مؤجل،
وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا، لأن البائع لم يرض بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها، وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة فأشبه المخبر بزيادة في القدر، وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل.
نعم، الصحيح أنه له الخيار، الصحيح أنه له الخيار بين أن يفسخ البيع وأن يأخذه بإيش؟ بالثمن مؤجلا، لأن البائع في الحقيقة خدعه وغره. نعم.
فصل. وإن أخطر بثمن ثم قال غلطت والثمن أكثر، ففيه ثلاث روايات، إحداهن لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة كالمضارب يقر بربح، والثانية إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا، لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين مع يمينه، والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينه ما لم يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بك.
ما لم يصدقه المشتري قف.
سم. والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بكذب بينة
لإقراره ابتداء.
لإقراره ابتداء بكذب بينته فأشبه ما لو أقر بدين، فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري.
الأقوال ثلاثة الآن. القول الأول لا يقبل إلا ببينة، والثاني يقبل بدون بينة إذا كان معروفا بالصدق والأمانة، والثالثة لا يقبل ولو ببينة. أما كونه لا يقبل إلا ببينة فهذا هو الأصل، أن المدعي عليه البينة. مثال ذلك باعه الكتاب وقال إن ثمنه عشر، ثم عاد وقال نعم، وباعه الكتاب مرابحة وقال إن ثمنه عشر، ثم عاد وقال إني غلطت والثمن خمسة عشر. إذا قبلنا قوله قلنا للمشتري إما أن تأخذه بخمسة عشر وإما إيش وإما أن ترده، لكن هل نقبل قوله أو لا؟ هذا فيه الروايات الثلاثة. الأول أنه لا يقبل أنه أخطأ إلا ببينة، وكيف يأتي ببينة؟ يأتي ببينة تشهد أنه اشتراه بخمسة عشر. الثاني إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا، لأن المشتري دخل على أنه أمين، يعني هو الذي قال أخبرني بالثمن، فإذا كان هذا المدعي للغلط أمينا قبلنا قوله. واضح؟ بلا بينة. ووجهه ما ذكره المؤلف أن المشتري الذي قال اشتريته منك بالثمن مع المرابحة قد ائتمنه على ذلك، فإذا قال إني غلطت وأن الثمن 15 بدل أن قلت لك 10 فهو أمين، يقبل، يقبل بلا بينة. لكن لا بد من اليمين، لاحظ أنه لا بد من اليمين ولو كان معروفا بالصدق. الرواية الثالثة لا يقبل ولو أقام بينة، لأنه ابتداء يكذبها. مثال ذلك قال بعتك إياه بالثمن مرابحة وهو 15 ريالا، نعم وهو 10 ريالات، وهو 10 ريالات، ثم عاد وقال إني غلطت والثمن كم؟ 15. فقال المشتري أقم بينة، أقام بينة، البينة شهدت أن الثمن كان إيش؟ 15. يقول المؤلف إنه لا يقبل ولو بالبينة، ويأخذه المشتري بكم؟ 10. لماذا لا يقبل مع أنه أقام بينة؟ قال لأنه كلامه الأول يكذب البينة، إذ أن كلامه الأول يقول إنه 10، والآن يدعي أنه 15 والبينة تشهد به، فهو مكذب. وهذه الرواية لا شك أنها ضعيفة جدا، لأنه لم يكذب الآن، هو يقول أنا قلت هذا لكني غلطت، والغلط وارد على كل إنسان. فالصواب أنه إذا كان البائع معروفا بالصدق والأمانة فإن قوله مقبول، لكن بيمينه، وحينئذ نقول للمشتري إما أن تأخذه بالثمن الصحيح الذي هو 15، وإما أن ترده. إيه نعم نعم.
قريش
في جت أسئلة؟ نعم.
الآن الباع النظر إلى الفاتورة، يعني إذا أتى شخص يشتري من شخص بضاعة،
نعم،
يقول له منظر إلى الفاتورة،
طيب
هل يعتبر هذا بيع مرابحة؟
ما ندري حسب ما اتفقوا عليه. قد يقول سم، قد يقول سم، فيقول أسمه بمئة، فيقول كيف بمئة؟ شوف الفاتورة اشتروا ب200، زد، يقول ب110، هذه مساومة.
لا قصدي يبيعه بالفاتورة، يعني يقول انظر يا أبيعه لك بالفاتورة.
طيب
مع أن الفاتورة يعني البايع يشتري من صاحب الجملة أقسم له خصم عام على كل الحساب، على المال الحساب.
نعم.
هل يكون فيها تغريد؟ يعني يعلم أنه خفض له نظرا لكثرة ما اشتراه ولأنه زبون.
لا بأس، يعني كل فاتورة تعتبر وحدها، إذا باع علي بالإفراد فكل فاتورة تعتبر وحدها، لأن الناس يفرقون بين البيع بالجملة والبيع بالتفريق.
شيخي إذا كان غير معروف بالأمانة ولا
بالضد، إيه؟ نرجع إلى إلى, إلى 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 الأصل أنه إذا أقام بينة قبل قوله.
ما يرجع إلى الظاهر يا شيخ.
وش الظاهر؟
التدين.
ها؟
التدين الرجل.
والله يا أخي ما كم من إنسان يغرك، لكن إذا كان معروفا بالصدق والعدالة والأمانة ولا يغر. الله قال في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم هيئة هيكل، والنطق وإن يقولوا تسمع لقوله، فصاحوا بلاغ نسأل الله العافية، ولكنهم كأنهم خشب مسندة، ما عندهم اعتماد ولا على أنفسهم إلا باستناد إلى شيء. والمنافقون من أكثر الناس، شهد الله أنهم كاذبون في أعظم شيء وهو قولهم نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن إذا عرف الرجل بالمعاملة كل الناس يقول هذا رجل طيب، وكم من إنسان هيئته ما هي هيئة تدين لكنه في المعاملة من أحسن الناس معاملة، وهذا شيء ترونه أنتم أو تسمعون به. يوجد الآن بعض الناس حالقي الذقون، مسبل الثياب، لكن في المعاملة من أحسن الناس معاملة. ويوجد ناس إذا رأيتهم قلت هذا لو يجد ربع قرش أنشد عليه سنتين نعم من الورع، ولكنه يبلع الجمل وما حمل. نعم انتهى الوقت. طيب
اذهب وما وجدت
فإن وجدته
بأقل مما أعطيك به فسوف أعطيك بأقل مما وجدت.
ما في معنى هذا، لا بأس به على قول الراجح. نعم كيف؟ لا تقول إلى العلم جهالة تقول إلى العلم.
فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري أحلفوه أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر، فعلى البائع اليمين، فإن نكل أو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد، لأنه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره، كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء. وإن حلف
والصواب أنه إذا أقام بينة ما يحتاج أن يحلف، إلا إذا جرح المشتري البينة فله أن يحلف، لأنه يبقى بلا بينة إذا كانت البينة مجروحة. أما إذا كانت البينة عادلة فلا حاجة أن يحلف. نعم.
وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله، وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحقه من الربح، لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظناً أنه رأس المال، فعليه ضرر بالنقصان منه، فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع، لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به. وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسقط الزيادة عنك، سقط الفسخ لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا به.
صحيح. يعني إذا قال المشتري بعد قول البائع أنه غلط، إذا قال البائع للمشتري خذها بما اتفقنا عليه، وقال المشتري أنا أريد الفسخ، فإنه لا يمكن من الفسخ لأن الضرر قد زال. لكن إن رأى القاضي أن يمكن المشتري من الفسخ تأديبا للبائع حيث اتهم فلا بأس، والله أعلم.
وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به، وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا، ويصح بلفظ البيع ولفظ التولية لأنه منفرد بمعناه
مؤد لمعناه. هذا الصواب.
لأنه مؤد لمعناه لأنه مؤد لمعناه قال أحمد ولا.
إذن البيع التولية هو البيع برأس المال، يعني يقول بعتك هذا، اشترى كتابا بعشرة وقال لآخر بعتك هذا الكتاب تولية، أي بعته بعشرة، وسمي بذلك لأن المشتري الثاني ولي المشتري الأول، المشتري الأول وصار بعده، فلذلك سمي تولية. نعم.
قال أحمد: ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما، فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهول. وقال: المساومة عندي أسهل من المرابحة، لأن بيع المرابحة يعتبر به أمانة، أم يعتبر به أمانة واسترسال من المشتري، ويحتاج إلى تحري الصدق واجتناب الريبة. وقال: في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين، ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين، فإنه يخير في المرابحة بإحدى وعشرين، لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر.
لكن السلام أسلم. قوله رحمه الله: لا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب، ولا بد من علمه حال العقد. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، منهم من قال إن البيع بالرقم لا بد أن يكون معلوما قبل العقد، وذلك لأن البائع ربما يرقم عليه أكثر من الثمن عشر مرات، فإذا قال أنا بيعه بالرقم وهو غير معلوم فإنه لا شك أنه يحصل فيه غرر. لكن هذا، لكن القول الثاني يقول، القول الثاني أنه يجوز البيع بالرقم إذا كان الرقم من جهات مسؤولة، كما يوجد الآن في الأدوية، الأدوية مكتوب عليها الثمن، لكن من الذي كتبه؟ الجهات المسؤولة، ما فيه غرر، بخلاف الرقم الذي يضعه البائع، فهذا لا بد من علمه، لا بد من علمه. فصار القول الراجح في هذه المسألة أن الرقم إذا كان موضوعاً من جهات مسؤولة فإنه لا بأس به، وأما إذا كان غير موضوع من جهات مسؤولة فإنه لا يصح، والفرق ظاهر، لأن الرقم إذا كان من جهات مسؤولة فقد أمن فيه التلاعب، وإذا كان من البائع حصل فيه التلاعب. فإذا قال بعتك هذا الشيء برقمه مغطى بورقة مثلا ولا أدري ما هو، لا شك أنه غرر عظيم. أما إذا كان مرقبا من جهات مسؤولة فهذا أبلغ، يعني أبلغ في طمأنينة المشتري من البيع بالمساومة، لا شك في هذا. نعم. يقول: المساومة عندي أسهل من المرابحة، وصدق أن المساومة أسهل من المرابحة، لأن المرابحة صعبة، يحتاج الإنسان أن يبين الثمن ويبين ما حصل من زيادة أو نقص أو ما أشبه ذلك، كما سبق في بيع في البيع مرابحة، لكن المساومة فيها خطر.